هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائلين يفيض بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبهجة الأبرار فقرأوا وادعوا الله في الأسحار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامجكم قراءة في كتاب. ما زلنا أيها الأحبة الكرام في مطالعة فصول كتاب خزائن الخيرات. بالمناسبة أيها الأحبة الكرام، ربما كتمت هذا ولم أذكره في كل الحلقات السابقة، لكن آثرت أن أذكره الآن في هذه الحلقة، لأن البعض يتساءلون، بعض من الشباب يتساءلون، كتاب خزائن الخيرات الذي تستعرضه في هذه الحلقات هل هو كتاب خزائن الخيرات للحلاج؟ فقلت معاذ الله أن يكون هذا الكتاب الذي نستعرضه هو كتاب خزائن الخيرات للحلاج، لأنه لو كان كتاب خزائن الخيرات للحلاج كنت لا تجد عادة فيه هذا الذكر الوفير للأحاديث الكثيرة المتوالية الصحيحة الحسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما الحجاج أحد أئمة التخريف والتخاريف كما هو معهود ومعلوم عند أهل العلم، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه وعلى أشكاله كلام معروف. معاذ الله أن يكون كتاب خزائن الخيرات الذي نستعرضه الآن هو كتاب خزائن الخيرات للحلاج، إنما كتاب خزائن الخيرات وإن تشابه اسمه مع اسم الحلاج لكنه كتاب جديد لمحدثكم. أسأل الله عز وجل أن يجعله كفارة للذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو جهد المقل على قدر المستطاع. وأنتم تعلمون أن من علامات الساعة الصغرى أن يلتمس العلم عند أمثالي من الأصاغر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذا الفصل خصصه المصنف للحديث عن صلاة الليل وفضلها وثوابها، باعتبارها عملا صالحا يرقى به إيمان المسلم، لأن الإيمان يزيد بالطاعة كما هو معلوم، ويوطن المسلم نفسه به على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وتعظيم سنته، فيكتب له بذلك هذا التعظيم، ثم يتحصل به المسلم على كثير من الأجور والحسنات. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يذكر المصنف في هذا الفصل المبارك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، يعني الصلاة في جوف الليل يعني في أواخر الليل، وجوف الليل أواخره وهو وقت السحر كما هو معلوم، لأن الصلاة في وقت السحر صلاة مشهودة. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أعظم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف أيضا حديث عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فكن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تأمل، نحن نعلم المشهور اللي هو أقرب ما يكون العبد من ربه في السجود، قال: فأكثروا من الدعاء، عليه الصلاة والسلام. إنما هنا أقرب ما يكون الرب من عبده، إمتى؟ قال: في جوف الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام محفزا ومحسا الأمة، قال: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. إذا كنت مستطيعا أن تكون ممن يذكر الله عز وجل، يذكر الله بقراءة القرآن، يذكر الله بالاستغفار، يذكر الله بالدعاء، يذكر الله بالتوبة، يذكر الله بالصلاة، يذكر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت يعني تريد هذه الفضيلة وتعلم فضل هذا الوقت المعين من الليل، جوف الليل الآخر، وقت تنزل رحمات الله تبارك وتعالى، فخذ حظك من ذكر الله عامة في تلك الساعة. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام، يعني صلى أو قرأ، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والحديث رواه أبو داود في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وكذلك الإمام ابن حبان، وهو حديث حسنه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله رحمة واسعة. إذن من أراد أن يتحصل على هذا الأجر، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، إنما كتب من الذاكرين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، قرأها أو صلى بها كتبه الله عز وجل من القانتين، ومن اجتهد أكثر وأكثر فقام بألف آية فإنه يكتب عند الله عز وجل من المقنطرين. طيب، ربما يقول قائل: كيف يعني يمكنني أن أحافظ على هذه الصلاة الجليلة صلاة الليل؟ اسمع حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد رواه أصحاب السنن كالنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه. قال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حين حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. لا، أنا عاوزك تسمع الحديث الثاني كما قاله عليه الصلاة والسلام بنصه. قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم، يعني حط دماغك على فراشك وإنت ناوي أن تقوم، واحرص على أن تنام على طهارة، واحرص أن تنام على شقك الأيمن، واحرص على أن تأتي بالأذكار عند نومك. كل هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تأخذ بالأسباب التي تؤهلك وتعينك على قيامك من الليل. قال عليه الصلاة والسلام: اللي يأخذ الأسباب دي كلها، قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فما حصلش، يعني غلبته عينه حتى يصبح، يعني حتى يؤذن الفجر، كتب له ما نوى، يعني كتب له أجر ما كان نواه من صلاة الليل وزيادة، وكان نومه صدقة عليه من ربه، يعني كمان وزيادة أن يتصدق عليه ربه بساعة نومه التي نامها. وذكر المصنف أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والحديث فيه فضيلة أن نتعاون فيما بيننا كأزواج وزوجات، عن أن يعين بعضنا بعضا على هذه الصلاة الجليلة الجميلة، وأن من قام ليصلي وأيقظ صاحبته أو أيقظت صاحبها فإن أبى أو أبت نضح في وجهها الماء، مش نضح في وجه الماء يعني جاب يعني سطلا من الماء أو جلدرا من الماء كما يقولون أو إناء من الماء فصبوا عليه، لا، نضح في وجه الماء يعني نثر الماء على وجهه أثناء نومه حتى يكون هذا الماء معينا له على الاستيقاظ. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم ذكر المصنف حديث أبي أمامة وجابر بن عبد الله وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين في الفضل المترتب على صلاة الليل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن البدن. كل هذه الفضائل مترتبة على قيام المسلم وحفاظه على صلاة الليل. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأخص وأفضل ما يقوم به الليل ما قاله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المشهور: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن شاء الله عز وجل وإن كتب الله لنا أجر أن ندرك رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى، فإنه يحسن بالمسلم أن يجمل صيامه بالنهار بأن يقيم صلاة التراويح في الليل، فإن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأفضل من هذا كله أن يوفق العبد المسلم منا إلى أن يقيم ليلة القدر، فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخيرا أيها الأحبة الكرام، يأتينا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث جامع في فضل صلاة الليل، قال: صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل فضيلة، وأسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل عمل صالح يرضيه، وأسأله تعالى أن يكتب لنا ولكم غفران الذنوب، وأن يكتب لنا ولكم جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائلين يفيد بالأخبار عن أولياء الله والأخيار، زاد النفوس وبهجة الأبرار، فقرأوا وادعوا الله في الأسحار، لنا في الدار بعد الدار. هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار.